السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على الهدي الذين اصطفى سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام البيتية العظام المستكملين الشرفة مع السادة الشفاية مع أجدادنا الأصحاء والسمعاني في كتاب الانتصار والكلام على سلوك سبيل السلف وهذا ما نحتاجه الآن. نحتاج أن نؤسس هذه الأساسات للشباب للطلبة إشكال كل الطلبة رايحين لو رايحين للعلم رايحين عشان يكفروا النووي أو الحافظ ابن حجر فهم أو رايحين عشان يقولوا هذا المبتدع الفاسق يعني الكل شهوة الكلمة أخذته وليس هناك تأصيل علمي. هذيك شرف ما فيش تأصيل علمي في أي شيء. وأهم شيء أنه يقول أنت كيف يعني واحد بعت لي بيقول يلا هتدافع على الجهمية عشان تحشر معهم يعني واحد زي دوت أصلا لا شيخه عنده علم ولا كبيره عنده علم وهو ما عنده شيء وبيقول لك دافع على الجهمية هو مش فاهم يعني مش فاهم الأمر. فأنا عايزين نأسس للناس أساسات صحيحة بحيث إن الشباب يستقيم أمرهم. إحنا الآن أحوج ما نكون لهؤلاء الشباب والشباب هم الذين سينتهضون بالدعوة وأيضا قد ينتهضون بالأمة بأسرها. فلما نجد أن الشباب منهم المدمر ومنهم الذي لا هدف له ومنهم الذي هدفه الأصيل أن يرتفع طفيلي على الأكابر طيب فيتكلم في الحافظ يتكلم في العلماء الذين لهم زلات وسقطات ويخرجهم مدارج السنة هذه مصيبة التي نكون فيها. فنريد نؤسس أساسات لأمثال هؤلاء حتى يكون الشباب لهم قوة عندما ينتهضون بالأمة والأمة تحتاج إليهم فتكون أساس الاعتقاد هو الأصل الأصيل في هذا التفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف يعني لما يجي لي سؤال زادك حكم مسلمة تزوج نصراني ولو هو ذنب كيف توب منه مسألة عويصة لا جاي هنا في هذا أرجعوا للفتاوى قل لهم الفتاوى نرجعوا للفتاوى إن شاء الله في الفتاوى بعد الدرس سنفصل فيها القول بإذن الله. يعني شوف كم قصرنا مع إخواننا كم قصرنا مع أمتنا كم قصرنا مع هؤلاء القوم لما أمر زي دوت معلوم بالدين بالضرورة أصبح غير معلوم بحال بمرة. وبعدين أصلا أنا رأيت امرأة بتتكلم بصدق وقوة تقول لما هو يعدد أربعة أنا ليه ذلك وتتزوج أكثر من رجل وده أصلا إنما نم على مساوئ ما نحن فيه نحن المتسببون في ذلك. لو قمنا بما علينا من واجبات ما حدث هذا. طبعا المثبطون كثر المشوشون كثر لكن الحق أبلج له قوة يدخل في أعماق سويداء القلب الناس تحفظه. وأنا أقول لك والله العظيم ناس عوام كانوا يسمعون الكلام الحكم يقولون يقسمون بالله يقولون هذا والله أسهل ما علمناه وهذا الحق الذي يظهر. الله تعالى بيفتح قلوبا للحق. فنحن نستغفر الله على ما نحن فيه من التقصير. قال المصنف رحمه الله تعالى فلو سلكوا سبيل القصد فضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رضي الله عنه ورحمه في الانتصار لأصحاب الحديث
شان نجيب في الفتاوى بإذن الله
قال رحمه الله: فلو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى به التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب، ولكثرت البركة وتضاعف الأمام وانشرحت الصدور وأضاءت فيها مصابيح النور. وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه عند أهل الحق بعدما تدبروا وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك، وهو أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم وفضل ذكاء وذهن، يوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منه كان أسوة العامة وعد واحدا من الجمهور والكافة، وأنه قد ضل فهمه واضمحل عقله وذهنه، فحركهم بذلك على التنطع في النظر
والتبدع. ما في سلوك السابقين هم رجال ونحن رجال، فيتقدمون بين يدي الصحابة فيخسرون الأول والآخر، وما يستطيعون استقامة بحال، لأن الله أبى على الناس استقامة إلا من هذه الأبواب، أبى عليهم ذلك. قال: والذين اتبعوهم رضي الله عنهم. هو رضي الله عنهم لما؟ لأن اتبعوهم بأحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به.
قال: فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثر، ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء ويتبينوا
إخوانك لهم مصيبة
أعلم الله
ويتبينوا في الرتبة عمن يرونهم دونهم في الفهم والذكاء، فاختدعهم لهذه المقدمة حتى استزلهم في عن واضح المحجة وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفها وكانوا عن حقائقها، ولم يخلصوا منها إلى شفاء نفس ولا قبلوه بيقين علم. ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه في أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته المأثورة عنه، وردوها على وجوهها، وأساءوا في نقلتها القالة، ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم بالتزيد، ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعاني ما يرونه من الحديث. ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وآثروا متابعتهم وسلموا حيث سلموا
يعني المتابعة، وسلموا حيث سلموا هؤلاء،
وطلبوا المعاني حيث طلبوا، واشتغلوا في رد الهوى وخداع الشيطان، لم شرحت صدورهم وظهر لهم من برد اليقين وروح المعرفة وضياء التسليم ما ظهر بسلفهم، وبرز لهم من أعلام الحق ما كان مكشوفا لهم، غير أن الحق عزيز والدين غريب
الله
والزمان مفتن
الله،
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من.
شوف هنا قال: فلو سلوا سبيل القصد، وفي الآخر لو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وأثاروا متابعته. محاور ثلاثة هي فيها النجاة في هذا الباب، ولذلك الأمة معوجة عوجاج تام الآن، ما في وتخبيط تام، الكل في الكل، وما في انسياع ولا انقياد. ولما يأتي واحد يقال له: طب اذهب ادرس، قال: عندنا الكفاية بهذا التصريح، عندنا الكفاية في هذا الباب، وأنت لا عندكم كفاية ولا عندكم رعاية. الحقيقة أن المسألة بأسرها هي مسألة انحياز بالولاية، والكلام على التحزب الذي يصل بالأمة إلى الدواهي. فأشار إلى أمور ثلاثة في كل ما قاله السمعاني، لأنه انتصار لأهل الحديث، انتصار للسلف. أشار إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول اتباع الهوى يصد عن السنة، في هذا الباب. شوف قال: التنطع والتبدع لمخالفة السنة والآثار، اتباع الهوى يصد عن السنة، يلزمه بغض أهل السنة، فلن ترد رجل صاحب هوى إلا ويبغض أهل الأثر. فاتباع الهوى يصد عن الأثر، يستلزم بغض أهل الأثر. المحور الثاني في كل كلام السمعاني فهو عدم سلوك طريق السلف يؤدي إلى هلكة الهوى. ثم الحديث في المحور الثالث على آخر الزمان وما اشتبكت فيه الفتن، وأننا لن نجد على الجادة إلا النوادر، ويتبع الناس الغثائية الكثرة الكثيرة. لذلك هذه محاور من الأهمية المكان في كلام السمعاني. فالمحور الأول هو اتباع الهوى يصد عن السنة ويستلزم بغض أهل السنة. لا شيء يطفئ البصيرة إلا اتباع الهوى، فإنه يعمي القلب ويصم الآذان ويضل المرء عن سبيل الرحمن، فترتب على ذلك العمى والعمى. قال الله تعالى ولا تتبع الهوى، ده لمن؟ ده للنبي من الأنبياء، هو خير من وقت أطراف في زمانه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس وش الحق وش الحق، كتاب وسنة، فاحكم الناس بالحق ولا تتبع فيضلك. يبقى كأنه الإضمار هنا، فإن اتبعت الهوى أضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. نعم. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هات اللي بعدها واتبع هواه. واتبع، شوف، ما لن تجد ذما في الكتاب أكثر من ذم اتباع الهوى. لذلك على الإنسان أن يرى، يختبر نفسه في هذا الباب. وطبعا الاختبار سهل، انظر إلى الذي يحركك. وش اللي بيحرك؟ كتاب سنة؟ ها؟ أثر مأثور؟ أم الوجد والكشف والذوق والهوى والعقل والقواعد الفلسفية؟ انظر، فأنت الذي ستحكم على نفسك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عليه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. قف مع هذه الآية وافهم ما فيها وفحواها، لأنها من أعظم ما تكون. أفرأيت من اتخذ إلهه، يبقى إذن هو اتخذ الهوى إلها من دون الله ولا لا؟ ولذلك الله جل في علاه قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا، هذا لا إنقاذ له، لأنه اتخذه إلها. كيف اتخذه إلها؟ هل صرف له السجود والسواب؟ لا، بالضبط كقضية من؟ عدي بن حاتم لما دخل وقرأ الله قرأ النبي صلى الله عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال والله ما عبدناهم من دون الله، ما سجدوا ولا صدق. قال ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم. قال تلك عبادته، لذلك قال فرأيت من اتخذ إله هواه، يعني هواه هو الذي يحرك. كلما هوى شيئا إيش ركبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث السند في ضعف لكن المتن إيش صحيح، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كفر النصارى واليهود كان بسبب إيش؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. في الوقت قال أشهد أن لا إله إلا رسول الله. ثم قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي من يهودين ونصارين، من هذه أمة الدعوة، من سمع من يهودين ونصارين ثم يؤمن بالذي جئ به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد من اتباع، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا انظر بقى، انظر النتيجة، اتخذ إلهه وإيش وأضله الله على علم فسرت على تفسيرين، على علم من الله جل وعلا أنه لا يصلح أن يكون محلا قابلا للهداية، أو على علم منه، والتفسيران صحيحان، لأن الله لا يضله إلا وهو يعلم أنه ليس محلا قابلا للهداية، وأيضا لا يضله إلا بعدما يبين له ضلاله. ما كان الله يضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما هذا هو. فيبقى أنت لا يمكن أن تجد ضالا إلا وقد أقمت على الحج، الله قام على الحج. ما في الله ليس بظلام للعبيد. وأضله الله على علم. شو بقى لما أضله الله على علم إيش فعل فيه؟ شوف إيش فعل فيه؟ ختم الله على إيش؟ على سمع. هو بيسمعش؟ ما بيسمعش إيه؟ ما بيسمعش؟ ده بيسمع وتخم على الحجة بالسماع لكن ما عندوش إيه؟ سمع الإجابة. ما عندوش إجابة. أنت في شيء في الأسباب؟ أنت شيخ خد مسكن بس أو أخ. طب الحمد لله هل استكفيك؟ ختم على سمعي وعلى قلبي وعلى قلبي على قلبي جعل الله الران على القلب. خلاص لا يعرف معروف عنكم منكر. المسألة بما تشبع من هواه. هواه ملأ القلب. ما فيش شيء لله. ما فيش شيء لله. كله هواه. لذلك أضله الله على علم. وقلبي وجعل على بصري غشاوة. ما أعماه. وجعل غشاوة. يعني عنده عمى عن الحق. وعيون مفتحة على الباطل. على الباطل. الله يجريه. من أجل أن يضله ضلالا مبينا. قال وجعل على بصري غشاوة. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. انتهى الموضوع. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ انتهى. لما يكون ختم الله يبقى إذن أنا أقول التحذير من اتباع الهوى أن عاقبته وخيمة بأن الله جل في علاه لا يجعله سبيلا للهداية. لذلك أنت يموت أمامك الطالب وصاحب البدعة لا يقبل الهداية. أنت تنظر ماذا يفعلون؟ يحاربون ويقاتلون من أجل إيش؟ من أجل بدعتك. شوف كم مرة خوفنا هؤلاء الروافض وغير الروافض مما هم فيه وبينا لهم الحق بالكتاب والسنة والأدلة. ماذا يفعلون؟ لا يزدادون إلا عطوا وغلوا. لا يزدادون. ليه؟ لأن الله صد عنهم سبيل الهداية. انتهى. وده كما قلنا جزاء وفاقا وأجرا. إن الله ليس بظلام. بعدما آثروا الضلال على الهدى فأغلق عليهم باب الهدى. وده أصلا منصوص عليه بسرعة. منصوص عليه يا إبراهيم الله. أما ثمود فهدنوا فها استحبوا العمى على الهدى. قرار مساعدة الأدب. هم استحبوا العمى على الهدى. لذلك أغلق الله عليهم باب الهدى. عشان كده حجب الله التوبة عن كل مبتدع رضي الله عنك. صدوا عن السبيل. انتهى. بعد كل ذلك هو آثر الضلال على الهدى. لذلك نقول في قول الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين أن القلب إظلام القلب وغشاوة العين وصمم الأذن في هذا الباب كله بسبب اتباع الهوى. فمن اتبع هواه فهو الضال المضل. علامة اتباع الهوى إيش؟
رفض كتاب السنة.
علامة اتباع الهوى رفض كتاب السنة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. يبقى إذن اتباع الذكر هو محصور بين اتباع الذكر أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتباع الهوى. المعنى أن من حكم هواه صده الله عن الحق. من حكم هواه جعل الله هواه قائدا له فأعماه من أمرين. أمر هداية وأمر النجاة. فين بقى الأمران؟ من الآية. نعم. السبيل بقى السبيل. يا جماعة انت بتاكل وبتموت أغريان؟ يعني انت بتاكل وبتقفل خلاص شطبنا اليوم خلص. الحقيقة في هذا الباب أغفل قلبه عن إيش؟ الذكر. فعل هوى يصد عن الذكر. والذكر سبيل الهداية يا حبيبي يا شطار. وإيش قال الله تعالى؟ الذين آمنوا ها وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله وطمأنينة القلب لا تكون على إلا على الهدى ولا طمأنينة القلب. يبقى إذن الله تعالى أول شيء صدوا عن سبيل إيش؟ سبيل الهدى سبيل الهداية. فتح له باب الغواية أول شيء لأن أنت محصور بين إيش؟ ذكر وبين الهوى. قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغلقنا الأمر فسبيل الهدى امتنع عنه. قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. هذه المصيبة الثانية بقى. يبقى أغلق بابا وفتح له إيش؟ بابا. أغلق باب التوفيق والهداية وفتح له باب إيش؟ باب الضلال والغواية. أغلق باب التوفيق والهداية بإغلاق ليش الدك ما في دك. يبقى انت ايضا العلامه الثانيه من علامات اهل الهوى. احسنت لفوق لفوق. من علامات اهل الهوى قله الذكر، لا تجد ذاكره. ودي مشابهه بايه؟ بالمنافق، لان اتباع الهوى نفاق. لان في حقيقه الامر لما يتبع الهوى يبقى هو قدم نفسه على من؟ على الله وعلى رسوله وعلى رسوله. انظروا كيف خطورة الأمر. الأمر خطير، لكن الناس لا يعيروننا سماعا، والمسألة واقفة على هداياته. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. هو في هوى، في هدى. أشد الناس بدعة من علم الهدى ثم حاد عنه إلى الهوى. فهو هدى أو هوى، ما لها إلا ذلك، إما هدى وإما هوى. فلذلك من اتبع الهوى تردى، في الغوى وغوى، تردى وغوى. قال الله تعالى: ومن أضل، يعني ليس أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لم يتبع الهدى من الله، لم يسمع، وما أملاه عليه هواه أخذ به. قال: هذا أشد الناس ضلالا. عندما يأتي الهدى وإيش؟ يصم الأذن، يقول: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال الله تعالى سورة الأحقاف إيش قال؟ ومن أضل ممن، لحظة، بغير هدى من الله. لا لا، هل بقى على الإعراض؟ وهم عن دعائهم ها؟ لا بس الآيات، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أكمل. لا لا لا، أنا أريد تصريح فيها الإعراض عما أنذروا معرضين. لا لا لا، والذين كفروا عما أنذروا معرضين. هنا هو إيش فعل؟ لا، ما يريد يسمع، يفعل ذلك، فاهم؟ ويمشي. هذا كفر، ما سمعش حجة، هو أعرض أصلا، هو أعرض. والعقوبة بالإعراض يفتح الله له باب إيش؟ باب الغواية، فلا أحد أضل من المبتدع الذي اتبع هواه وأعرض عن هدى الله جل في علاه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فمن اتبع الهدى فاتبع الأمر والنهي وكان من أهل الهداية، وأما من اتبع هواه وجعل المقدم بالقصد الأول وهو الهوى. قد اتخذ هواه إلها، كما قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله. لا يهديه دون الله جل وعلا. وذلك بأن الهداية واقفة، وده كان كلام الشاطبي، الهداية واقفة على الكتاب والسنة، فلما أعرض عن الكتاب والسنة أضله الله جل في علاه عقابا. ولذلك قلنا أن هناك حديث، وأن كان تكلم فيه العلماء في هذا الباب، خطير مرعب. ما ظهرت بدعة في قوم فلم ينكروها إلا سلب الله منهم مقابلها سنة، جاءت أثار بذلك، فدع عقاب. فلما أنزل عليهم الهدى بالكتاب والسنة فأعملوا العقل واتبعوا الهوى، صدهم الله عن كل أثر، فغاصوا فيما يسمونه نظر، ولكن الحق أنهم غاصوا في الهوى الذي أضلهم وغوى. نعم. يقول ابن تيمية: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويسم، فلا يستحضر مال الله ولا رسوله في الأمر، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. هذه مهمة جدا. لما قلت أخطأ الشافعي كان الأصل فيها أنني أغضب لجناب الله عندما أقول تعظمون المذهب ولا تعظمون جناب الله. لذلك ولا التعلم عندنا ويقول ويجوز ضرب أكباد الإبل للذهاب إلى قبر الشافعي. وتعرف أنت ذلك. شوف الضلال ضلال. أرادوا رفعة فخسف الله بهم وأوقعهم في شر أعمالهم في هذا الباب. فإنه لا يطلب رضا الله ولا يبغض ما يبغضه الله. دي من أعظم الضلال، أن الله يعمي قلبه على أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. أنت الإيمان الحق أنك لا تحب إلا ما أحبه الله. ولذلك المرة التي أو طلع برضو واحد كلمني سألوني امرأة تقول لا أقبل أن أتزوج عليه أو أكره أن أتزوج عليه، فقلت إن كانت الكراهة كراهة للتشريع فقد كفر. والله لو جابوا طوابير من طرف العلم لفهموا هذا الكلام لا يستطيع أحد يعارض هذا الكلام. لو كره أن شاء الله جاء فيها الكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالك. دخل بقى يتفلسف ويتفزلك فهم المسألة على يا ابني افهم أصل المسألة. أنا ما تكلمت عن عين المرء، أنا تكلمت عن إيش؟ سائلة تسأل كرهت التعدد، قلت إن كانت الكراهة للتشريع فهذه إيش؟ كفرت، انتهى أمرها. وبعدين نحن أصلا لو حتى جبلة وكرهت ذلك هي كرهت ما أحبه الله، لأن ما أحبه الله أمر به فانكحوا ما طاب لكم. انظر فهنا لتختبر نفسك من الهوى، انظر إلى محب الله. وإن كان نفسك تنغص به وإن كنت لا تستطيع أن تتحمل، انظر إن وجدت نفسك ممتعد بما يحب الله جل وعلا فارجع إلى نفسك فتوب إلى ربك ونظف قلبك. فإن وجدت نفسك يعني يهفو قلبك حبا لما يحب الله فأنت على الأمان والأمن والإيمان. وانظر إلى ما يبغضه الله جل وعلا، انظر إلى ما يبغضه الله جل وعلا. فإن وجدت نفسك تحب فارجع إلى إيمانك وإلى قلبك فعد بنفسك أن تكون على الجد. فإن وجدت نفسك تبغض ما يبغض الله فأنت على الجد على الجد. لذلك الناس هؤلاء لما تقول لهم اتق الله، هذا موضع ليس موضع إيش؟ موضع السنة. أنت بتصلي عليه وسلم بعد الأذان، النبي أمر بذلك، لكن الذي تفعله أنت ليس من فعل النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا إما الأربعة. فأنت تبتدع في دين الله، فتراه يبغض ما تقول ويحب ما يفعل. فقلب الأمر، قد أحب ما أبغض الله وبغض ويبغض ما يحب الله جل في علاه. فأنت هنا لتختبر نفسك من الهوى، انظر إلى محب الله وانظر إلى ما يبغض الله جل في علاه. أين أنت من الطرفين؟ أين أنت من الطرفين؟ نعم. لذلك ابن تيمية يقول وصاحب الهوى يعمي الهوى ويسم، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة الدين، أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السن وهو الحق. وده اسمه إيه بقى؟ اسمه إيه؟ استدراك من الله جل في علاه، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا لم يكن لله، منهج السنة. ابن القيم يقول اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظر، فأرته نفسه الحسن في سورة القبيح والقبيح في سورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأن له الانتفاع بالتذكر أو التفكر أو بالعلم. حقيقة الأمر الهوى أيضا من مثالب الهوى ومن مفاسد الهوى أنه يصد عن الحق، يغوي المرء فيصد عن الحق ويتمادى في الباطل. يعني من المصائب أن الهوى سبب إلى الصد عن الحق، لا يعمل به ولا يسمعه ولا يرضاه ولا يرضاه، ولكن ما يسمع إلا للباطل ولا يعمل إلا به، لا يرى إلا ما عمله هو، فما عمله كان خيرا وما كان خلاف ذلك كان كان باطلا وان كان مجنبا للصواب. قال تعالى: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. ويؤيد هذا ما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. اما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانيه، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. شوف القول بالحق، احنا ماشيين بين الجفوه معانا معانا دي القاعده اسمها قاعده ايش؟ قاعده البوشيه. طبعا اصلها الاصيل جنكيز خان، عشان تفهموا. اه والله هو هذا جنكيز خان، كان كل من يوافقه بشيء يقربه ويقول انت انت، وكل من يخالف هذا عدو لنا وعدو لهدفنا. فهم ماشيين بنفس القاعده، القاعده البوشيه. لكن هنا شوف هو يقول قول الحق في الغضب والرضا، في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. واما المهلكات فهو من فهوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، وهي اشدهن. ان هو يقول انا ابن جلاويش وطلع السلام، ما يسمع الغيب. وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كان يشتد خوفه من اثنين، طول الامل واتباع الهوى. قال: اما طول الامل فينسي الاخره، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وهذا قال ابن القيم نقلا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يستلزم اتباع الهوى المسألة النتيجة الكبرى. ايه بقى احنا قلنا ايه في البداية؟ شوف اتباع الهوى ماذا فعل؟ اظلم القلب، اظلم القلب وعوجت الروح. طيب وكانت على العين غشاوة وعلى الاذن صمم. طيب ولا والعقل لا فهم فيه، لا فهم. شوف الهوى عمل ايه؟ اغلق الفهم واظلم القلب. طيب وعوجت الروح وحصل الصمم وايش وعلى العين الغشاوه، فلا يسمع الا ما اشرب من هواه. الذين عبدوا الاجل، ماذا قال لهم هارون؟ ماذا قال لهم هارون؟ يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الله فاتبعوني واتبعوا. ماذا فعلوا؟ شوف الله تعالى ماذا يقول انكارا عليه. ماذا يقول الله انكارا عليه في عباد الاجل؟ افلا يرون انه أنا عايز أفلا يرون ألا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم إيش ضرا ولا كيف يعبدوه؟ أشرب ما أشرب من هواه. كما قال صلى الله عليه وسلم في القلب الذي ذهب إلى قلبي كالكوز مكخيم. طيب ها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يدخلش في قلبه إلا الضلال بس فقط الهوى، مش ممكن يقبل إلا الهوى. نعم. شوف هنا ويستلزم ذلك بعدما تشبع بغض أهل الأصل. فمن علامات أهل الهوى بغضهم لأهل الأصل. الرجل ونحن بنشرح بعث لي رسالة، ماذا قال؟ قال: يا مجسم يا أكفر أهل الأرض. واحد أصلا يقول قال كده تصريحا، عالم متقن جدا، لكن أبغضه أكره عقدته، أكره في العقيد. قال ذلك ولا لا أبغض أكره عقدته وسب وشتم عشان بيكره عقدته، ما يستطيعش يتقبل.
الشيخ عنده مشكلة، ليس في قولي أخطأ الشيخ أول شكل، المشكلة
أن
الرجل مجسم.
يجل إيش؟ المجسم، ما هي المشكلة عندهم في هذا اللي أنا أقصده.
مش المشكلة ان هو خطأ الشافعي، بقول هو مش مشكلتي معايا الفجر حضرتك، مش مشكلته مع حضرتك ان انت خطأت الشافعي. المشكلة ان حضرتك مجسم
بالنسبة لي. انا مجسم بالنسبة له، هذا هو فاهم. المسألة ان هو يبغض اهل الحق. من العلامات بقى بعدما اتبع هواه، الله لا يجعله يحب اهل الحق. لما؟ لان الشرع جاء بان المرء مع من احب. واسمع كل على شاكلتي ياتي، كل على شاكلتي ياتي. ولذلك الصاحب ايش؟ ساحب. لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. ولذلك قال: فلينظر احدكم من يخالف، فان وجدته يبغض اهل السنه فاعلم انه ايه؟ انه مبتدع ضال، انه رجل صاحب هوى، انه صاحب هوى. اما الا عودي. لكن الاشكال ده من بني جلده. لا يمكن ان يجتمع الهوى والهدى في قلب المؤمن، لا يمكن. فالهدى يميل أهل الهدى للهدى فيحبونهم، والهوى يميل أهل الهوى للهوى لا للهدى. فترى يستلزم بعدما أعم الله بصره وعمه على وأصابه بالعمى على بصيرته، تراه يبغض أهل الأصل. فأنت هذه أيضا علامات تثبت لك من أهل الهوى ومن أهل الهدى. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأصل. ده فصول السنة اللي شرحناه. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأصل. أنت انظر بقى كل اللي بيكلموا فيك، واحد أصلا يتنطع لا يعرف الأدب مع الله ومع الرسول، يقول نعم العلم لكن الأدب، كيف يسب امرأة؟ طبعا هذا ما سكتنا عنه إلا العلل، ويتنطع على الناس على أنه مؤدب مهذب. يا رجل أدبك الحقيقي يكون مع الله ومع رسوله. الأدب حقا أن يكون مع الله ومع انتهاكات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهاكات لسبل التوحيد. ثم تقول هو الأدب والرفق. دخل واحد اسمه دكتور فلاني يقول يا أخي أنا أنصحك يعني الأدب، فامرأة هي اللي علمته الأدب. قالت له أنت بتتكلم في دي امرأة مغربية هي اللي أرسلت لها البوست ده كله كده. فبيتكلم يقول والأدب والرفق وشفتم دعوة النبي كان بيدعو الناس. فقالت له أنت مالك ومال المعنى احنا فيه. الكلمة تقول واحد اثنين ثلاثة على العقيدة والصد عن أهل البدع في هذا الباب، فما دخل ما تكلمت أنت به. فأنا أنصحك أنت تتأدب وتسمع ما يقال وتتعلمه وتتكلم عن علم أفضل لك، ما تكلمش عن جهل. فالحقيقة في هذا الباب من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأصل، يبغضونهم يسبونهم ينتقصون من قدرهم. وقال أبو حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة، تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم لأهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم لأهل السنة نابتة وناصبة. ها شفت المرجع الكبير أكثر ما يقول إيش؟ نبيتة. يا رافضي يا رافضي يا خبيث يا رافضي، ها يا رافضي. وهذا الذي بيناه من قديم، وأنا أقول أصلهم رافض، وهم الذين يقودونهم إلى ما هم فيه. ها طبعا
قد ايه قالها وراحي خلفت وردك في البدعة قالها
ما هي هي. قال الإمام الصابوني: وعلامات أهل البدع أو علامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آيات وعلامات أهل البدع شدة المعاداة لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات أهل البدع احتقارهم لأهل السنة واستخفافهم به. حشوية نبتة لا يفهمون، هؤلاء المغفلون، هؤلاء الجاهلون. ولما أنت تقعد تتكلم تسمع كلامهم ما في حمار بيتكلم في هذا الباب في صورة إنسي. ليش؟ لأنه ما بيفكرش. يعني دي المعنى إيه؟ ما بيتكلم ما بيفكرش في هذا الباب.
جاء عن الجيلاني أصلا عشان ما بيتحك في الجيلاني، جاء عنه في كتاب الغني لطالب طريق الحق أنه قال: وعلامة الزنادقة، قال: وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة مثبتة الصفات الحشوية.
نعم المجسمة الحشوية. وجاء في كتاب قاد التحديث للقاسمي قال: والإمام العارف الرباني قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتاب الغنية نحوما ذكر وزاد: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة عاصبية، وكل ذلك عصبية وغيظ لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم واحد هم أصحاب الحديث والأثر، ولا يلتصق بهم ما لقيهم به أهل البدع، كما لم يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كلام كفار مكة ساحر مجنون صلى الله عليه وسلم، بابه أم مفتون كاهن كل ذاك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شوف انظروا إلى عجيب الأمر، إنهم يذمون إيش؟ مذمما. وأنا سماني ربي إيش؟ محمد. ولم يكن يعني اسمه عند الله وعند الملائكة وعند إنسي وجني وسائر الخلق إلا رسولا نبيا مبشرا ونذيرا مبرأا من كل عاهة ألصقوه بها. لذلك قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون إيش. انظر هذه الآية، قف معها. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مجنون شاعر كاهن، كانت سببا في صدهم عن الحق. أو قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا، لا مش ضلوا بس يا شيخ، يضل الذي يضل يمكن أن يهتدي. الله يجعل له انوار الهدى فيرجع مره ثانيه فضلوا فلا يستطيعون ايش يعني لا يستطيعون للهدى سبيلا لا يستطيعون الهدى سبيل. صدهم الله عن ذلك. قال ابن تيميه ان المرجئه تسميهم شكاكه تسمي اهل السنه شكاكه. قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فكما كان المنحرفون عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وأن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة عبادة الأوثان فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس بها في المحيا والممات. إذن حي هلا حي هلا بك عندما تجد أن أهل البدع يقدحون فيك ويلقبونك بالألقاب يلقبونك بالحشوية النبتة المجسمة الكفرة الكهنة وأيضا يتهمونك بالعمالة دي زيادة بقى دي زيادة يعني هم قالوا عني أنا الولد هذا دماغه دماغنا ده ابننا ده من عندنا لكن شوفوا حب الدنيا الورق الأخضر أول ما شافه باع كله وراح يا عم الدونة ورقة خضراء من شجرة بس يعني ورقة خضراء واحدة من شجرة يعني يعني الورق الأخضر ميله في هذا هذا كلام طبعا أصلا اتهامات باطلة ومعلوم أن القوم يراد بهم الهلاك فالله تعالى لم يفتح لهم باب الهدى.
فكر في الورق الاخضر كان هناك اغنى الناس.
ما هو انا بقول لحضرتك اغنى انت ما تعرفش حاجه.
انا عارف ولا تعرف المشكله انا
ما تعرفش حاجه. الحمد لله. الثبات من عند ربنا. الثبات من عند الله. هذا يكشف يوم القيامه. الثبات من عند الله. الثبات من عند الله جل في علاه. طيب الى اسماعيل نعم. ما اتفضل.
قول الله تعالى ومن أضل من اتبع هداه ومن اتبع هواه بغير هدى من الله هل لي واحتج بها على من يعتقد ثم يستدل؟
نعم من آخر الدليل فقد قدم هواه لذلك له مصيبتان المصيبة الأولى لا دليل على ما يتبنى المصيبة الثانية يروي عنق النصوص لما تبنى فيزاد ضلال على ضلال.
طيب قول الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه ممكن نقول انه من اتبع الهوى فقد وقع في الشرك وجد بلان الله تبارك وتعالى سمى اتباعه للهوى عباده؟
اي نعم لكن لا يقال بان هذا الامر من اتبع الهوى فقد كفر.
لا
المسألة هنا ما انت خلاص انت هو دخل في الشرك كفرت وهذا ليس صحيح المسألة فيها ايش؟ تفصيل
المساله الثالثه بقى اللي فيها تكفير
وانت فرحان بالتكفير
حالي مبتدع
نعم.
في الايه في سوره محمد اللي هي نسيت الايه للاسف
هات المعنى انه انا اخدك الايه ان شاء الله
نعم كرهوا ما
انزل فاحبط عمله
ممكن اقول الاعمال جمع مضاف يفيد العموم فتشمل الصغيره والكبيره فيكفر الكفر اكبر
هو طبعا لو كره تشريع الله كفر خلاص فاش كلام هذا الباب نعم كفر لو شعيرة من شعائر الإسلام يبغضها يكرهها حقا ذلك كفر بها نعم خلاص إلى الإسماعيل تفضل شيخ قال المصنع نعم هم لهم شرع من الدين في هذا الباب هنا يعني المبتدع ينزل تحت هذه الآية لكن هذا يكفر فهمني هذا من اللوازم وذلك عم نقول المبتدع ينازع الرب في الربوبية المنازعة لله في الربوبية ايه كفر صحيح لكن عم نقول ده لازم فعليهم وقوليهم بل هم يقولون ان هذا مراد الله ويقولون هذا تشريع الله على هواهم فهمني النجاة من الهوى فقط الاخلاص لله والله لا احد ينجو ولو كان شيخ الاسلام الداعي الى الله وعلى لكل الناس لن ينجو قط الا بتمام الاخلاص لله لا يمكن ان ينجو من الهوى الا بتنقيه القلب من كل ما يشوبه من ادنى شائبه ويتم الاخلاص لله نجات من الهوى لان الاخلاص لا يمكن يقارب هوى بحال الاحوال لازم تمام الاخلاص لله جل وعلا ودي شقه جدا احتاج فيها الى ابتهال ودعاء وتدريب نفس وتدريب قلب ومراقبة القلب في كل شيء. اللهم أعيننا اللهم أعيننا اللهم أعيننا.
اتباع الهوى ممكن يكون القول اللي هو حسب حكم اللي تبع فيه، مثلا تبع كفر يبقى ده كفر أكبر، لو تبع بدعة ده بدعة.
المسألة فيها تفصيل أما يقع فيه، قد يراه قد يراه دينا ما يراه كفرا، فاهم؟ قد يراه دينا ما يراه كفرا. المسألة فيها تفصيل. ماشي. المصنف قال وأنشأهم. آسف اتفضل.